نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل.
أما بعد، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأيضا: فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه عن هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك.
أحسنت. إذن إثبات أن الله يحب ويحب هو مقتضى الربوبية والعلوهية، كما أشار الشيخ هنا إشارة جميلة جدا. إنكار أن يكون الله محبوبا كما يقوله بعض أهل الفلسفة والزيغ هو إنكار لألوهيته. وهل الألوهية والعبادة إلا محبة الله؟ وأساس العبادة لله عز وجل هي محبته سبحانه وتعالى، كمال الحب له وكمال الخوف وكمال الذل وكمال الرجاء هو مقتضى العبودية لله عز وجل. وإنكار أن يكون الله يحب عبده هو إنكار لمشيئته سبحانه وتعالى، ولهذا يؤدي إلى إنكار ربوبيته عز وجل، لأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال، فهو الذي يحسن إلى عباده، فخلقهم أحسن الخلق ورزقهم، بل كل ما من في الوجود هو من الله عز وجل. ما من نعمة تصيبك عن طريق سبب من الأسباب أو أحد من الناس، فاعلم أن المتفضل بها هو الله. فلماذا الغفلة عنها؟ لماذا الغفلة؟ الإنسان مثلا يفرح بالمال، هذا المال يفرح به، طيب من الذي هيأ هذا المال ليكون شيئا يعيشه الناس ويكون سببا لاستقامة معاشهم؟ هو الله عز وجل. يفرح بالولد، من الذي أعطاك الولد؟ الله عز وجل. إذا لو تأملت لوجدت أنه ما من شيء إلا وهو من الله عز وجل. يا أخي الخباز الذي يخبز الخبز ربك سبحانه ويسره، وإلا لو صار الناس كلهم أغنياء لا يخبزون لضاقت بهم الحياة، لو كان الناس كلهم لا يعملون ما استطاع أحد أن يبني. أرأيت لو كان كل الناس، كل واحد من الناس عنده مليارات، من سيبني بيته؟ كل واحد سيقول أنا لا أحتاج، أنا لا أشتغل، لا أحتاج أن أبني. تتعطل الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل العباد بعضهم لبعض سخي، يعني يسخر بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم بعضا، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وكل ذلك رحمة من الله عز وجل حتى تسير الحياة، وهي من حكمه سبحانه وتعالى. لكن يظهر فيها آثار رحمة الله عز وجل بعباده. نعم.
وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا هو رأس المسألة. فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة. ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يختلطون فيه. وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان. قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها. ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر. وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم أحسنت. هنا في مسألة المحبة ذكر حال الصوفية، لأن الصوفية أغلبهم يقربون من المتكلمين في باب الأسماء والصفات، فلما جاءت مسألة المحبة وافقوا المتكلمين في منع أن تقوم بالله صفة المحبة فأولوها، بعضهم أولها بالإرادة وقال محبة الله للعبد أي إرادة إنعامه، وبعضهم أولها بالمفعولات فقال محبة الله للعبد النعمة التي يعطيها الله العبد، وهذا هو أصل قول المعطلة والمعتزلة وغيرهم، وقد دلت النصوص الكثيرة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والأمر الثاني أن الصوفية أثبتوا محبة العبد لربه بل جعلوها غاية الغايات، فقالوا إن الله يحب، وأنكروا أن الله يحب وتقوم به صفة المحبة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كيف أنهم ظلوا في الطريقة التي بها ينال العبد ويحقق محبته لربه سبحانه وتعالى، فإن لهم في ذلك طرق بدعية نشير إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أما الآن فنحب أن نعلق تعليقا يسيرا على الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام، وهي من الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرها، وأن يرفع هذه الأمة عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن كل إنسان مستبصر يدرك أحوال أمة الإسلام اليوم لا بد أن يقف مشدوها مع بعض هذه الأحداث التي تجري، ولهذا استنكرها الجميع، لأنها ليس لها ما يبررها، ليس لها دليل. الاعتداء على المسلمين والمؤمنين لا يجوز، بل هو محرم وكبيرة من الكبائر العظيمة. والحقيقة أن الأمر يحتاج منا إلى وقفات عاقلة متأملة. نعم، سمعنا في وسائل الإعلام المتنوعة وخطباء المساجد الاستنكار لهذا الحدث، ونسأل الله عز وجل أن يقي هذه الأمة شرور هذه الفتن. وأحب أيها الإخوة في الله نصحا لنفسي ونصحا لإخواني ونصحا للأمة أن أذكرهم بالأمور التالية. بعد أن شاركنا غيرنا وكل مؤمن مستبصر يستنكر مثل هذا الحدث أشد الاستنكار، أحب أن أنبه إلى الأمور التالية. الأمر الأول، هذا الذي يجري إنما هو عاقبة الذنوب والمعاصي بما كسبت أيدينا أيها الإخوة. ما يصيبنا من اضطراب في الأمن أو قلق ما سببه؟ إن الله عز وجل أخبر أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب والمعاصي أيها الإخوة في الله يجب أن ننتبه لها، لا يكفي أن نسجد ونرفع أصواتنا ونعترض، ثم ماذا؟ لا بد أن نلتفت إلى حالنا، ما سبب ذلك؟ كل واحد منا صغر أو كبر يجب أن يتساءل هذا السؤال. الله عز وجل ماذا يقول؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. هذه القرية، كل قرية، ضرب الله مثلا لمكة وهو مثل مضروب لكل قرية. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. نعم، كفرت بأنعم الله، كفران الذنوب، كفران النعم، الوقوع في الذنوب، المعصية لله على بصيرة. الأسر المسلمة تستقبل الخنا والفجور في بيوتها ولا أحد ينكر، انتشار المخدرات، انتشار الزنا، اللواط، الرشوة، الربا، ثم لا يكون هناك إنكار؟ هذا لا شك مؤذن بالعقوبة. ولهذا يا أيها الإخوة في الله، يا أيها الإخوة القلقون، وكلنا والله قلقون، يجب أن ننتبه ونعود إلى أنفسنا، التوبة إلى الله عز وجل. هذا هو عنوان، العنوان الحقيقي إذا أردنا أن يحفظ الله علينا أمننا واستقرارنا وديننا. ثانيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل فيه والسكوت عنه يؤذن بنزول العقوبات الإلهية، يجعل كما ورد الأمر يتحول إلى أن يكون بأس المؤمنين بينهم. المنكرات ولا أحد ينكرها، يدخل الأب إلى البيت ويرى المنكرات ولا ينكر، يرى أولاده يقصرون في الصلاة ولا ينكر، يرى الجار جاره على المعصية ولا ينكر، يرى المعاصي ولا ينكر. هذا لا شك أنه مؤذن بخطر، ولهذا يجب علينا أن نحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء بإعزاز أهل الحسبة وفقهم الله وسددهم وتقويتهم وتقوية صلاحياتهم، أو بأن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مكمل. كل مسلم رأى منكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أبواب الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حماية السفينة. ألم يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسكوت عن المنكر على الذي يخرق السفينة؟ هذا مثل. هذه السفينة هي سفينة الأمة، سفينة المجتمع، متى ما سمح للغير بأن يخرقها ففي هذه الحالة تنخرق وتغرق السفينة. لكن إن أخذنا على أيديهم فإن السفينة تبقى وتحفظ بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث، دعوة شبابنا جميعا إلى تأصيل العلم الشرعي. التأصيل الشرعي يا أيها الإخوة في الله، إذا أردنا الفهم الصحيح والاستقامة المبنية على منهج صحيح فليكن بالتأصيل العلمي الشرعي. ولهذا كم تكلم الناصحون في مسألة المناهج في البلاد الإسلامية، المناهج الشرعية لا يجوز المساس بها، بل يجب زيادتها، تكثيفها، حتى نؤصل، حتى لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. أما أن يتخرج شبابنا على الفضائيات والإعلام الهابط ثم لا يجد حتى في التعليم ما يعرف به دين الله عز وجل، فهذا مفتاح الضياع ومفتاح الخراب ومفتاح الإفراط والتفريط والغلو. يؤسفنا أيها الإخوة في الله لما يضعف طلب العلم الشرعي عند كثير من الشباب. هذا الضعف دليل خطير جدا. إذا رأيت الشباب في البيت والطلبة ونحوهم، إذا رأيتهم لا يهتمون بالعلم الشرعي فاعلم أنه فيه مشكلة. ضعف التأصيل الشرعي، ضعف العلم الشرعي في نفوسهم. لابد أيها الإخوة أن تحيا دروس العلم الشرعي ودروس المشايخ واهتمام شبابنا بالتعليم الشرعي مع دراساتهم المتنوعة التي تنفع الأمة الإسلامية من طب وهندسة وتقنيات وغيرها. لكن لا بد من التأصيل حتى لا تعج به رياح المشارق والمغارب الضالة. أصلته يكون فاهما لدينه واعيا له، ولا نغتر بتسمية ذلك إرهابا، لأن هذا هو عنوان العدو الذي يريد أن يصرفنا عن منابعنا. يسمون تحفيظ القرآن إرهابا، والجمعيات الخيرية إرهابا، وتعليم العلم الشرعي إرهابا، والكليات الشرعية إرهابا، والمناهج الشرعية إرهابا. فهل نطيعهم في ذلك؟ كلا. هذا ديننا، نحن أمة الإسلام، ديننا. الطفل من عمره 7 سنوات يجب أن يتعلم الصلاة، مرور بالصلاة 10 سنوات يضرب عليها، هذا دين. دين ما هي قضية ثانوية علمها الإنسان أو لم يعلم فالأمر سيال. لا، نحن أمة مطلوب منها أن تعرف دينها وأن تعلمه. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته العظيمة المسماة بالأصول الثلاثة، والتي أتمنى من كل مسلم ومسلمة، وأخص الكبار وأخص العوام، أتمنى أن يدرسوا هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن تحذر الأمة من التطرف العلماني، لأن السكوت عنه هو الذي يؤدي إلى ما يقابله. ينبغي أن نعلم أن علاج أوضاعنا لا يكون والله بالتطرف العلماني، كما أنه لا يكون بالتطرف الآخر المنتسب إلى الدين، والله لا يكون بالتطرف العلماني. فلينتبه إلى ذلك. هذه الأمة وهذه البلاد خاصة لا مكان فيها للعلمانية، لا مكان فيها للزنادقة، لا مكان فيها لكل من يحاد الله ورسوله. هذه الأمة وهذه البلاد إذا أردنا أن تستقيم على منهج الوسطية فلتحذر من التطرف من هنا ومن هناك، ولننتبه إلى ذلك. الاستقامة لا تكون بما يطرحه التيار العلماني من نبذ الدين والنكوص عنه واتخاذ الكتاب والسنة وراءنا ظهريا، لا يكون والله هذا. والله إنه الضياع بجميع ألوان الضياع، متى ما تركنا هؤلاء يطرحون أفكارهم في صحفنا وبعض إعلامنا. الخامس أن نحذر من النفاق، فإنه يظهر في هذه الأيام ويفرح بما يجري على المسلمين. النفاق يفرح بما يجري لأهل السنة، وهذا واضح جدا. وهؤلاء قسمان: قسم من أهل البدع من الرافضة والصوفية وغيرهم، فهؤلاء يفرحون لما يجري لأهل السنة وإلى من ينتسب لهذه الدعوة المباركة، دعوة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والتي جددها الأئمة وآخرهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والقسم الثاني أهل العلمانية والحداثة الفكرية، يظهر نفاقهم إذا رأوا ما يجري على المسلمين. هل هم ناصحون؟ هل يريدون لهذه السفينة الاستقرار والسلامة وهم يطرحون أفكارهم؟ كلا والله، لكنهم يكتنزون الفرص، يفرحون إذا جرى على المسلمين، إذا جرى على بلاد المسلمين، على بلاد الحرمين مثل هذه الأحداث، يفرح هؤلاء المنافقون وإخالهم فيما بينهم يستبشرون، لأنها وسيلة من وسائل انفتاح الباب لهم لينشروا فكرهم وعلمانيتهم. فلنحذر من هؤلاء أشد الحذر. ثم أقول أخيرا، أوصيكم جميعا ونفسي بالتوبة، نوصي الجميع بالتوبة إلى الله. من يمارس هذه الأعمال نوصيه بالتوبة إلى الله. من يقع في الفسوق والعصيان نوصيه بالتوبة إلى الله. من يمارس حربا على هذا الدين بأي شكل من الأشكال ظاهرا أو خفية نقول لهم توبوا إلى الله، ونوصي إخواننا المسلمين جميعا بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة، لا يخرجنا من هذه إلا بالعمل الصحيح، إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، بالعودة إلى الله. والله الكلام لا يكفي، لو كان الكلام لوحده ينفع لصرخ الإنسان مرات وانتهى الإشكال، لكن لا ينفع الكلام إن لم يترتب عليه عمل في واقعنا، في بيوتنا، في أحوالنا. إن يترتب عليه عمل عند الجميع من أعلى مسؤول إلى أدنى مسؤول، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وأن يحمينا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.